أما الآن فمع المحاضرة الأولى في مادة التفسير، وهي في كتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأستاذ المادة الشيخ الدكتور محمد بن موسى النصر، فليتفضل وبارك الله فيه.
طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحب إلى نفسي أن يقول لي الشيخ أفضل لي من الدكتور، لأن الدكتورة اصطلاح حادث لا أحبه ولا أريده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة، أيها الإخوة يا طلاب العلم، يا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بكم في هذه الدورة المباركة، ومرحبا بكم مع كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب الذي جعله الله للناس إماما، هذا الكتاب الذي جعل الله فيه الهداية التامة، الذي قال الله عز وجل فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا الكتاب الذي هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كل علم أيها الإخوة يحتاج إلى قواعد وأصول لمعرفته وضبطه، وكتاب الله عز وجل قد وقع في تفسيره الغث والسمين، فعبث في تفسيره العابثون، دخل إلى تفسير الإسرائيليات، ودخل إليه الموضوعات، ودخل إليه العقلانيات، ودخل إليه الخزعبلات والصوفيات والشيعيات والاعتزاليات، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يعبث بنص القرآن، لأن الله عز وجل قد تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن العبث والتغيير والتبديل إنما يحصل في تفسيره، إنما يحصل في تأويله. ولم يختلف السلف الصالح على كتاب الله عز وجل، وإنما وقع الاختلاف فيما بعدهم، لأنهم تلقوا هذا القرآن غضا طريا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عاشوا تنزل الوحي وعاشوا المشاهد وعرفوا أسباب النزول وعرفوا الناسخ والمنسوخ، وأوقفه نبيهم صلى الله عليه وسلم على معاني القرآن كما بلغهم ألفاظ القرآن. فإن الله عز وجل قد حفظ هذا القرآن لفظا ومعنى، والأمة كما هم متعبدون بتلاوة ألفاظ القرآن كذلك متعبدون بمعرفة معانيه وأحكامه وحكمه، وكل ذلك يتقربون به إلى ربهم. ولا يستطيع أحد أن يعمل بكتاب الله حتى يفهم كتاب الله. لذلك كان فهم كلام الله على نحو مراد الله وعلى نحو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبا شرعيا. لذلك وضع أئمة التفسير وأئمة العلم قواعد وأصول يعرف بها التفسير الصحيح لكتاب الله، وبها يستطيع طالب العلم أن يميز بين الغث والسمين، وأن يميز بين التفاسير، وأن يوازن بينها، فيقف على مناهج المفسرين. فمن كان منهجه منحرفا اتقاه وحذر منه الناس، ومن كان منهجه صحيحا أخذ به واستفاد منه. وقبل أيها الإخوة، وطبعا درس هذا اليوم مقدمات، وسنخوض إن شاء الله وندخل في المتن، وهو كما تعلمون مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير، وهي مما أملاه من حفظه عليه رحمة الله. اليوم ستكون مقدمات في معرفة القرآن لغة واصطلاحا، وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، ومعرفة أصول التفسير والتفسير لغة واصطلاحا، والفرق بين التفسير والتأويل، وما هي ثمرات تعلم أصول التفسير، إلى غير ذلك من مباحث. أما القرآن الذي ينسب إليه التفسير، لأن هذا العلم إخواني، هذا العلم علم من أشرف العلوم، لأن شرف العلم كما يقول العلماء بشرف المعلوم. وهذا العلم لتعلقه بكتاب الله كان من أشرف العلوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي، وهو من أجلة التابعين، وهو من تلاميذ الصحابة، من تلاميذ عثمان وأبي بن كعب وغيرهما من كبار الصحابة، قال يرحمه الله: فذلكم الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني هذا الحديث. قال: وجلس يقرئ القرآن من زمن عثمان إلى زمن الحجاج، أكثر من 40 سنة وهو جالس يقرئ كتاب الله عز وجل، كي يحظى بهذه الخيرية، كي يكون من خيار هذه الأمة. فقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يدل على أن الله عز وجل جعل الخيرية في أهل القرآن، وأن الذين يعتنون بكتاب الله حفظا وفهما وتلاوة وتدبرا وعلما وعملا أنهم من خيار هذه الأمة، وأن الذين ينامون عن كتاب الله ولا يرفعون به رأسا ولا يلتفتون إليه ولا يعملون به أنهم فقدوا هذه الخيرية. فانظر في نفسك يا طالب العلم، وبمدى عنايتك بكتاب الله عز وجل، هل أنت ممن نالهم هذا الحديث وحظوا بهذا الشرف العظيم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ وقد سئل سفيان الثوري رحمه الله: أيهما أفضل، إقراء القرآن أم الجهاد في سبيل الله؟ فقال: الجهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالقرآن مصدر قرأ، يقرأ قرآن أي على وزن فعلان
وغفران ورجحان. وجعل هذا المصدر علما على هذا الكتاب المتلو، ولذلك يراد به التلاوة لقوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. واختلفوا هل هو جامد أم مشتق، والصحيح أنه مشتق وأنه من القراءة والتلاوة. وأما في الاصطلاح فهو كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل المتعبد بتلاوته، المعجز بلفظه، المتحدى بأقصر سورة منه، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المنقول إلينا بالتواتر. فقولنا كلام الله، قولنا كلام الله، هذا فيه بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أن هذا القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وفي هذا رد على المعتزلة ومن وافقهم من قولهم إن هذا القرآن مخلوق، مستدلين بشبهة وهي قوله تعالى: الله خالق كل شيء. فقالوا: والقرآن شيء إذن هو داخل في هذا العموم. وقد ضلوا بهذا، فإن القرآن صفة لله، وصفات الله فرع عن ذاته، فما يقال في الذات يقال في الصفات، ما يقال في الذات يقال في الصفات. وحاشا لله أن يكون كلامه مخلوقا، لأن المخلوقات تفنى، لأن كل مخلوق قد كتب الله عليه الفناء، وكلام الله صفة لله فلا يفنى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقوله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن هذا القرآن كلام الله، عقيدة أهل السنة والجماعة أنه كلام الله غير مخلوق، ولذلك يجوز الحلف به، لأنه لو كان مخلوقا لا يحلف به، لأنه لا يحلف بالمخلوق، لا يحلف بأي مخلوق مهما سما وعلا. حتى لو كان محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان جبريل، لا يحلف إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأنت تقسم وتستعيذ بكلمات الله التامات، وكلمات الله التامات غير مخلوقة. فإذا القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، في آخر الزمان يرفع القرآن من الصدور والسطور، فلا يبقى منه آية في صدر ولا آية في صدر، وذلك في آخر الزمان حينما لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، والساعة تقوم على شرار الخلق. فإذا لا يتسع الوقت الآن للرد على شبهات القائلين بخلق القرآن، أو القائلين بأنه المعنى النفسي القائم في ذات الله كالماتريدية والأشعرية وغيرهم، وإنما المقصود التلميح السريع. وفضائل القرآن كثيرة، وفضائل علومه كثيرة وكثيرة جدا، ونحن نلحق علوم القرآن في فضلها بالقرآن، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبما أن هذه العلوم إنما وضعها العلماء لخدمة كتاب الله ولفهمه ولاستنباط الأحكام منه، فإذا تأخذ حكم القرآن. ومن جملة هذه الأحاديث، وقد أفردت كتابا في ذلك فضائل القرآن وحملته في السنة المطهرة، ولكن لا بأس أن نذكر بعضا من فضائل القرآن. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصة أهل الله. إذا كان الملك له أهل فكيف تكون حظوتهم وكيف تكون منزلتهم؟ وملك الملوك لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لكن أهل القرآن في قربهم من ربهم، لأنهم يتلون كلامه ويعملون به ويتدبرونه، في قربهم من ربهم أشد من قرب أهل الملك، أشد من قرب أهل الملك من الملك. ولله المثل الأعلى. وهذا الحديث دليل على ولاية أهل القرآن، بل دليل على أن أهل القرآن هم خاصة أولياء الله عز وجل. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، يعني في درج الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا فيه بيان فضل حافظ القرآن وتالي القرآن والعامل بالقرآن، فإنه يرتفع في درج الجنة، والدرجة كما بين السماء والأرض بعدد آي القرآن، وعدد آي القرآن 6236 آية، فيرتفع في درج الجنة بقدر حفظه من آي القرآن، جعلنا الله وإياكم منه. وقد أمرنا الله عز وجل بتدبر القرآن وتفهم معانيه، وجعل ذلك عبادة من أجل العبادات. وذم الله عز وجل الذين لا يتدبرون القرآن، وذم نبينا صلى الله عليه وسلم الخوارج الذين لم تنتفع قلوبهم بالقرآن، ولم تنشرح صدورهم لكلام الله، ولم يتدبروا كتاب الله فيعملوا به فيكسبهم الخشية والرهبة والخوف من الله. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم في ذم الخوارج: قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. المعنى أنهم لا يتدبرون القرآن، ولا تنتفع قلوبهم بالقرآن، ولم تنشرح صدورهم لكتاب الله ولكلام الله. وقال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، وانظروا فضل من يفعل ذلك. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، وطبعا هذا المجلس يأخذ ذاك الحكم لأنه أصبح في منزلة الاجتماع في بيت الله، لأن العبرة بالغايات. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأي فضل بعد هذا الفضل أيها الإخوة؟ وقد وردت آثار عن السلف الصالح في الحث على العناية بكتاب الله وتدبره وفهمه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي، أي الذي هجر العلم وتتبع الإبل والغنم والماشية ولم يجالس العلماء. وقال مجاهد: أحب الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أنزل. وطبعا هذه الآثار كلها مخرجة، فالآثر الأول أخرجه ابن جرير في جامع البيان مجلد الأول صفحة 36، والأثر الثاني أخرجه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن مجلد الأول صفحة 26. ولقد اختلف السلف الصالح، ولقد اختلف العلماء في مقدار ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن على قولين. القول الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن يعني كلها كما بين لهم ألفاظه، وهذا القول انتصر له ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله صاحب المقدمة التي سنتناولها بالشرح. فقد قال يرحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. عن أبي عبد الرحمن، ومما يؤكد ذلك قول أبي عبد الرحمن السلمي التابع الجليل الذي مر ذكره آنفا، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطلبون القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها أو لم يترك يتجاوزوها إلى غيرها حتى يعملوا بما فيها من العمل، حتى يعلموا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. أخرجه ابن جرير في جامع البيان في المجلد الأول صفحة 80. وعن أنس بن مالك قال: كان الرجل، يعني من الصحابة، كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، أي جل في أعيننا، يعني هنا يقصدون إذا أتقن حفظ البقرة وآل عمران تلاوة وتعلما وتدبرا وتفسيرا وعلما وعملا عظم في أعيننا. وقد ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أحد الصحابة لم يكن معه شيء من المهر، زوجه بسورة البقرة وآل عمران، قال: أتحفظهما عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتك بما معك من القرآن، فزوجه بالقرآن. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقام على حفظ سورة البقرة 8 سنين. أخرجه الإمام مالك في الموطأ المجلد الأول صفحة 205. المذهب الثاني أو الرأي الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لأصحابه إلا القليل من معاني الآيات، واستدلوا بأدلة منها دعاؤه صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قالوا: فلو بين الرسول صلى الله عليه وسلم كل معاني القرآن لما كان لدعائه فائدة. لأن الناس على حد سواء في تأويله، لو كان بين لهم جميعا لكانوا على حد سواء في تأويله. فكيف يخص ابن عباس بهذا الدعاء؟ لكن هناك تفصيل حسن ذكره العلماء الذين صنفوا في أصول التفسير، أن الآيات القرآنية ليست على حال واحد، فبعضها مفهوم يفهمه العرب بفطرتهم وسليقتهم. فمن هذه الأنحاء الثلاثة، أولا ما يرجع فهمها إلى معرفة كلام العرب، والقرآن نزل بلغتهم، ومثل هذا لا يحتاج إلى بيان، وهذا فيه يعني كم كبير من كتاب الله لا يحتاج إلى مزيد بيان، خصوصا على العرب الأقحاح الذين لم تدخل العجمة إلى ألسنتهم. ثانيا، ومنها يعني آيات ما يتبادر فهمه إلى الأذهان لظهوره وبيانه فلا يحتاج إلى بيان، كنحو قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فهذه الآية يفهمها العربي الأصيل والمستعرب أو العربي المتأخر الذي دخلت إليه العجمة، لأن هذه الآية نص صريح على تحريم الوطء، إذ لا يتبادر إلى الذهن سوى تحريم أن يطأ الرجل أمه، لأنه يجوز للرجل أن يقبل أمه وأن يعانق أمه من غير شهوة بالطبع. ثالثا، ومنها ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وحقيقة الروح وغير ذلك من الأمور الغيبية، وكذلك الحروف المقطعة في أوائل السور، هذه مما لم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل علمها إلى الله فلا يعلم تأويلها إلا الله. ولذلك يأتي الفرق بين الذين في قلوبهم زيغ والذين آمنوا بهذا القرآن، فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، والذين آمنوا بهذا القرآن العلماء الربانيون يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. وهل آيات الصفات تلحق بالمتشابه؟ الصحيح بل الحق أنها ليست من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف الصحابة وأوقف الأمة على معانيها، ولها معاني ثابتة. ولذلك المؤول الذين يؤولون الصفات إنما ألحقوها بالمتشابه، وهذا من جملة انحرافاتهم. أما الصنف الأخير أو القسم الأخير من الآيات فهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحتاج إلى بيان، وقد جاءت السنة متكفلة بذلك، كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ونضرب أمثلة على ذلك كتفسير النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي الذي وضع عقالين، عقال أسود وعقال أبيض، وأخذ ينظر إليهما، فبين له أن المقصود بالآية بياض النهار وسواد الليل. وكذلك